أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، سيما سيد الشهداء السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقى فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، وحسينا وإماما وغريبا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته يتنعم، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. من مصر موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف الوليد. خرج موسى والفضا ظل يقطعه، محترق قلبه ويجري مدمعه، لكن ما خرج ويا حريم مروعه، خايفين من السبا مثل الشهيد. والتجا موسى بنبي الله شعيب، أمنه وقال له جرح قلبك يطيب، لكن ادرك حسين أبو سكينة غريب، بمكة محتم بها وآمر بذبح يزيد. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يختلف اثنان يراقبان المشهد الثقافي في مجتمعنا بأن هناك حراكا فكريا وثقافيا موسعا في شتى المجالات، وهذا الحراك الثقافي والفكري ساهم في صناعته وسائل التواصل، تطور الآلة التقنية والتكنولوجيا طورت من تكوين هذا الحراك الثقافي، حتى تحول العالم بأسره إلى قرية صغيرة ألغيت بينها الحدود، لا جغرافيا للفكر ولا للثقافة، هناك تموج عالمي يعيشه الكل، وهذه حقيقة لا يمكن مصادرتها. في العقود الثلاثة المتأخرة نشأ في مجتمعنا أو بانت في مجتمعنا بصمات هذا الانفتاح أو التواصل مع العالم كله، وهذه السمة بحد ذاتها إيجابية، بحد ذاتها إيجابية بغض النظر عن تداعياتها وآثارها، هذا موضوع آخر. فإن الانفتاح عن الآخر على الآخر والتواصل معه سمة إيجابية، لأنها مدعاة لتلاقح الأفكار للاستفادة من الآخر. ولكن من الملاحظ أن الأثر المتروك في مجتمعنا إلى جانب آثار إيجابية، نجد أن هذا الحراك الثقافي كون خطوطاً وتيارات وانقسامات ثقافية في الرؤى، والانقسام في الرؤى وفي الأفكار سمة إيجابية أيضا، ولكن للأسف الشديد لا نجد إدارة واعية لمثل هذا الحراك، فلذلك خلف هذا الحراك في ظل هذه المعطيات خطوطا متناحرة، أفكارا متصادمة، نجد اصطفافات، انتماءات، ولاءات، جماعات كل يدافع عن شخص ينتمي إليه، يرتبط به، يأنس بفكره. وهذا الاحتدام أو الصدام ترك أثراً سلبياً على مجتمعنا. هذا التناحر، هذا التصادم ليست سمة إيجابية بل هي سمة سلبية. فعلينا أن نستثمر الانفتاح الثقافي بالشكل الإيجابي اللي طورنا ما يرجعنا إلى الوراء. هناك عنصر غائب في ظل هذا الصراع، ألا وهو عنصر أصالة الانتماء في المعرفة. هذا العنصر إخواني علينا أن نركز عليه، وأرى أنه يستحق الحديث أكثر من مرة وبأشكال مختلفة ومتعددة. عنصر أصالة الانتماء في المعرفة، خلنا نركز على هذا العنصر وأن يتحول في وعينا وبصيرتنا إلى ثقافة وليس مجرد عنوان. لذا أدير حديثي هذه الليلة على محورين أساسين. المحور الأول أركز على قيمة الانتماء في تكاملنا. المحور الثاني أركز فيه على مظاهر ودلالات ودلائل الانتماء الصادق لأهل البيت عليهم السلام. أما المحور الأول، كيف عرف اللغويون أو أصحاب اللغة ومعاجم اللغة كيف عرفت الانتماء؟ الانتماء قالوا هو الانتساب إلى شيء ما. أما في اصطلاح العلماء الذين وظفوا هذه الكلمة في علوم متعددة كعلم الاجتماع بل وحتى في العلم الديني الشرعي العقدي، نجد أيضا هناك معنى للانتماء ملخصه هو تمسك الشخص وارتباطه بعناصر بناء شخصيته. عناصر تبنيني في شخصيتي، ترفدني، هذه العناصر تغذيني فتجعل لي قيمة. ارتباطي بهذه العناصر، تمسكي بهذه العناصر التي تصب في تكاملي ونموي وتغذيتي والمعبر عنه بالانتماء. ومن أبرز العناصر التي تغذيني كإنسان في عقلي وروحي وفكري بما يجعل مسيرتي في هذه الحياة مسيرة تكاملية هي انتمائي لديني وانتمائي للفكر الأصيل الذي بإمكانه أن يساهم دائما في إلهامي وتغذيتي. إش كثر إخواني أهل البيت ركزوا على عنصر الانتماء. لا بد أن يشعر الإنسان نفسه بأنه ينتمي إلى عناصر محترمة عالية في وثاقتها، وهذه يستند إليها الإنسان في إعطائه القيمة. شوف رواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه العلل، رواية من أروع الروايات. شو يقول الإمام الصادق؟ يقول: المؤمن علوي لأنه علا في المعرفة، والمؤمن هاشمي لأنه هشم الضلالة، والمؤمن قرشي لأنه أقر بالشيء المأخوذ منا، والمؤمن نبطي لأنه استنبط العلم، والمؤمن مهاجري لأنه هجر السيئات، والمؤمن أنصاري لأنه نصر الله ورسوله وأهل البيت. الإمام جاي ينسب، أنت أيها المؤمن منتسب، تنتسب إلى القيم التي تساهم في بنائنا جميعا ك عناصر تبني هذا العالم، وهي عناصر إنسانية عالية. ومن هنا جاء التركيز في نصوص أهل البيت عليهم السلام على نسبة المؤمنين إليهم، باعتبار أهل البيت عنصر الكمال في العالم، والله زودهم بكل ما من شأنه أن يطور الناس من صفات، من علم، من حكمة، وألبسهم ثوب العصمة، ومنحهم واصطفاهم لمقام قيادة الناس. لذلك ركزوا على عنصر الانتماء إليهم، الانتساب إليهم، فقالوا في حق سلمان: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، للإشارة إلى قيمة الانتساب، قيمة الانتماء، وإشعار كل فرد بقيمة الانتماء إلى أولياء الله الذين لهم صفة التغذية أو الهداية أو إرفاد الناس بالكمال. ولهذا النصوص الكثيرة جدا جاءت كلها تصب في هذا الجانب، في هذا المعنى. ولأني لا أريد أن أطيل في المحور الأول، أكتفي بما ذكرت لبيان القيمة التي ممكن أن تستلهم من مفردة الانتماء. فإذن الخلاصة أن الإنسان المؤمن يحتاج إلى عنصر الانتماء، أي الارتباط والتمسك بعناصر ذات مثل عليا تساهم في إرفاد وتغذية وبناء وتكامل ذاته. ومن أعلى هذه العناصر الارتباط بالفكر الأصيل وبالدين والانتماء إلى سادات الخلق وهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المحور الثاني ويمثل الركيزة الأساسية في موضوعي، وأريد أن أعطي مساحة كبيرة من الوقت، بعد أن تحدثت عن قيمة الانتماء وحاجتنا للانتماء في الفكر والدين وحتى الثقافة والسلوك في كل شيء، حاجة إلى مصادر تغذية، مصادر تغذية أصيلة وسليمة ونقية. بعد وعينا لهذه الضرورة يأتي الحديث عن التركيز على أبرز مصادر التغذية للهداية، وهم آل محمد عليهم السلام. ما هو الانتماء الصادق لأهل البيت؟ هل يكفي في تحقق الانتماء إلى أهل البيت مجرد الدعوة أنا منتمي إليهم؟ لو قلنا أننا منتمين بأننا ننتمي لأهل البيت لجاء الرد: أين الدلائل التي تدل على ذلك؟ لأن مجرد الدعوة غير كافي، مجرد الدعوة غير كافية لإثبات الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. إذن هناك سؤال يطرح: ما هي العلامات الدالة على صدق الانتماء بأهل البيت أو لأهل البيت عليهم السلام؟ نحن نقول نحن شيعة، ويشرفنا بأننا شيعة وننتمي لأهل البيت ونوالي أهل البيت. هذا في لسان الأئمة أنه دعوة، مجرد ادعاء، دعوة انتماء لأهل البيت، ولكن ما هو الدليل المصدق لذلك؟ هناك مظاهر تترجم الولاء أو تترجم الانتماء الحقيقي لأهل البيت. المظهر الأول والمستوى الأول الذي تحدث عنه أهل البيت هو الانتماء التكويني. تفتولي إلى هذا الانتماء، الانتماء التكويني بين شيعة أهل البيت وبينهم عليهم السلام. إخواني أخواتي، لو رجعنا إلى روايات هي روايات متضافرة عن أهل البيت عليهم السلام، هذه الروايات تتحدث في مجملها عن معنى لا يمكن مصادرته، ألا وهو وجود علاقة رأسية عمودية بين الشيعة وبين أهل البيت عليهم السلام، وذلك في أحاديث الطينة. وأحاديث الطينة لا يمكن أن نغفل عنها، لأنها ليست رواية أو ثنتين أو ثلاث، روايات متضافرة كثيرة مروية في العديد من كتب الأخبار، والعلماء تعاملوا معها باحترام وأوجدوا لها قراءة معينة ودلالات مستفادة منها. هذه الدلالة الإجمالية تشير إلى وجود ترابط روحي ونفسي بين الشيعة وبين أهل البيت أنفسهم عليهم السلام، ارتباط قلبي، ارتباط روحي، ارتباط نفسي، الذي عبر عنه في الروايات بالارتباط في الطينة. هذا المعنى الإجمالي ما يمكن نصادره، فيه علاقة خفية قلبية روحية معنوية نفسية بيننا وبين أهل البيت، تشكل الأصل والقاعدة في الانتماء إليهم عليهم السلام. لأذكر لكم أخواني أخواتي بعض هذه الروايات، أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنوف البكالي: يا نوف، خلقنا من طينة طيبة، وخلق شيعتنا من طينتنا، وإذا كان يوم القيامة ألحقوا بنا، ألحقوا. ولهذا نقرأ في زيارة الزهراء: إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. الإلحاق بأهل البيت إنما هو نتيجة لوجود انتماء نفسي وروحي بين طينتنا وطينتهم. استشعروا لذة هذا الانتماء التكويني، أنت قبسة من نور أهل البيت أيها المؤمن، إن كنت صادقا في إيمانك، إن كنت صادقا في ارتباطك بأهل البيت، فأنت قبسة من نورهم ولمعة من إشراقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى يرويها الشيخ المجلسي عن صاحب بصائر الدرجات الإمام الحسن العسكري يقول: إن الله عجن طينتنا وطينة شيعتنا، فخلطنا بهم وخلطهم بنا، فمن كان في خلقه أو في خلقه شيء من طينتنا حن إلينا، حن إلينا، فأنتم والله منا، فأنتم والله منا. روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، مختلفة متعددة في تعابيرها في تعبيراتها، ولكنها تفيد هذا المعنى الواحد الإجمالي. إحنا كمؤمنين ما نقدر نغفل، نغض الطرف عن هذا النوع من الانتماء الروحي والنفسي لأهل البيت، هذا اللي يفسر حنين القلوب إليهم، انشداد الأرواح إليهم، انشداد النفوس إليهم. وقد واحد ما يقدر يفسر هذا الانشداد بصورة بيانية لفظية، إنما هي مشاعر يعيشها في وجدانه. ولهذا ورد في بعض الروايات التي يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة، يقول الإمام معللا وجود الحنين إليهم: وخلق شيعتنا منا، ولذلك قلوبهم تحن إلينا، قلوبهم تحن إلينا. هذا هذا المعنى يشكل القاعدة الأساسية في الانتماء إلى أهل البيت عليهم السلام. المراد شنو؟ المراد هو استشعار هذه العلاقة، استشعار هذا الانتماء، استشعار هذا الإلحاق بأهل البيت عليهم السلام. نحن جزء من أنوار أهل البيت. لما الإنسان يشعر بهذا النوع من الانتماء والانتساب يشعر بعزة، بفخر، بنشوة، أنا جزء من أنوارهم. ولذلك إش كثر هذا يساهم في الحفاظ على الذات. الإنسان يبدأ يشعر بقيمة ذاته، يقول أنا جزء من أنوار أهل البيت عليهم السلام، وخلقت من طينتهم، فلذلك أحافظ على ذاتي، أحترم نفسي، أقدر ذاتي، أسعى لأحافظ عليها لتصل إلى الكمال. بالعكس هذا يساهم جدا في بنائنا. هذا النوع الأول أو المستوى الأول من الانتماء. المستوى الثاني من الانتماء هو الانتماء الرسالي العملي لأهل البيت عليهم السلام. وهذا النوع من الانتماء الرسالي العملي كثر أكد عليه الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وقالوا بأن تشيعكم الذي يدل عليه عملكم، سلوككم. هل سلوككم ينتمي إلى سلوكنا؟ هل عملكم ينتمي إلى عملنا؟ هل قولكم ينتمي إلى قولنا أم لا؟ لما يركز الأئمة على العمل، لأن العمل يصدق الدعوة، العمل هو الذي يصدق الدعوة، المدعي عليه أن يثبت ذلك عملياً، عملياً في سلوكه. لأنه حقك بعض الشيعة يشكلون وبال على أهل البيت، وبال ضرر على أهل البيت، بدل أن ينصرون أهل البيت ويخدمون أهل البيت ويحيون أمر أهل البيت يصرون ثقل على أهل البيت، لأن اسم شيعي وأعمال بعيدا كل البعد عن أهل البيت عليهم السلام، فهذا يضرهم، يشكل حمل، عبء. لذلك جاء في بعض الأخبار أن الشيعي العامل الذي لا يعمل بعلمه فهو أضر علينا من عدونا، يعني أشد علينا من عدونا، من أعدائنا. فلنلاحظ هذه النقطة. تعالوا إخواني إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، شلون التركيز على السلوك. يا شباب، يا شباب، خلي البوصلة تتجه إلى أهل البيت عليهم السلام. اليوم في ظل هذه التحديات، في ظل هذا الانفتاح العالم الكبير، علينا أن نعطي للبوصلة أو لمؤشر البوصلة تحديدا معينا باتجاه أهل البيت عليهم السلام وسلوكهم. احنا عندنا انتماء لسادات الخلق، انتماء لمصدر الخير وهم أهل البيت عليهم السلام. خل أذكر ببعض الروايات. مثلا أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول امتحنوا شيعتنا، امتحنوهم، شوفوا تشيعهم، عرضوا على هذا الاختبار، امتحنوا شيعتنا في مواطن منها، ذكر منها ذلك، قال امتحنوهم عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. اسمعني يا شباب خواتي المؤمنات، دعوة التشيع لأهل البيت أو الانتماء إليهم يصدقه العمل الصالح، ومن بينه الحفاظ على الصلاة فهي عمود الدين. يحدثني بعض الآباء ويشكو أن بعض أبنائه لا يصلي. يجي واحد للإمام الرضا عليه السلام كان الإمام الرضا مسند ظهره على الجدار، ويدخل عليه رجل من الشيعة يقول له: سيدي إن ولدي لا يصلي. يشتكي للإمام، يقول له الإمام: كم عمره؟ يقول له: ثمان سنوات. تفتولي إخواني، شوف ثقافة العبادة عند الشيعة شلون كانت. أول مو عمره 16 و20 ما يصلي، هذا جاي يشتكي أن ابن عمره كم؟ 8 سنوات وما يصلي. الرواية تقول: فاعتدل الإمام في جلسته وقال: 8 سنوات ولا يصلي من شيعتنا؟ استغرب الإمام عليه السلام. لاحظ شلون الأئمة يوجهون إلى الكمال، يسوقون إلى الكمال. يعني ما تخلي ابنك عمره 8 سنوات ما يعرف يصلي، مو لما يبلغ ولا عمره 20 تشتكي أن ما يصلي. شوف الأفق اللي أهل البيت يريدوا يوصلون إليه. يقول الإمام الصادق: اختبروهم، امتحنوهم شيعتنا في مواقيت الصلاة، شلون يحافظون عليها؟ أهل البيت يريدون سلوك، يريدون واقع تشيعنا مترجم في أرض الواقع. أهل البيت عليهم السلام لا يريدون ألفاظا، نحن شيعة نحن شيعة، لا يريدون هذا، هذا مو كافي. واحد. اثنين، الإمام الحسن العسكري يعرف الشيعة فيقول: وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. كلمة جدا رائعة. يقول: إن لأوامر الله مواطن، الله يحب يشوفنا في مواطن الخير، في مواطن العطاء، في مواطن البناء، يحب يشوفنا في المسجد مثلا، يحب يشوفنا في عمل شريف، نقوم بعمل شريف نكسب منه لقمة حلال، يحب يشوفنا ننجز ونبني مجتمعاتنا، نتعاون فيما بيننا، نلغي صراعاتنا، نلغي خلافاتنا، نبني، نجتمع، نتكاتف، كل يدعم الآخر. اجتماعاتنا شبعت خلافات ونزاعات وصدامات، وقودها بسطاء الناس. أهل البيت عليهم السلام يريدوننا أن نكون في مثل هذه المواطن، فلا يحبون أن يفقدونا في مثل هذه المواطن، وأيضا لا يريدون أن يرونا في المواطن التي نهونا عنها. نعم، مواطن المعصية نهونا عنها صلوات الله عليهم أجمعين، المواطن التي يضيع فيها الوقت، يحرق فيه الوقت بما لا نفع فيه، نهونا عن ذلك. فلذلك نسخر هذه الطاقات، هذه الساعات من أعمارنا في بنائنا، في الإنجاز الذي يعود بالصالح العام لأنفسنا ولمجتمعنا. رواية ثالثة، يدخل رجل على الإمام الباقر عليه السلام يقول له: سيدي إن عندنا في محلتنا شيعة كثر. عدد عندنا إيش كثر من الشيعة؟ قال الإمام كلمة، سأله سؤال، قال: هل يعطف فيهم الغني على الفقير؟ كل شيعة أنت، بس أسألك هذا السؤال. إلى هذا علامات عملية وسلوكية واقعية. هل يعطف منهم الغني على الفقير؟ واحد. وهل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ وهل يتواسون فيما بينهم؟ قال: لا. قال: إذن ليسوا بشيعتنا. شيعتنا من هم هكذا، هذا اللي نريدهم إحنا. أهل البيت ما يهتمون بالكثرة، يهتمون بالكيف مو بالكم. يريدون شيعة على درجة عالية من الالتزام بالقيم، بالمثل، بالأهداف الكبرى التي تأخذ الإنسان نحو بنائه نحو تكامله. أهل البيت يركزون على هذا. ولذلك الانتماء السلوكي والعملي لأهل البيت عليهم السلام هو من أهم المستويات في الانتماء التي ركز عليها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المستوى الثالث والأخير في الانتماء لأهل البيت، وهو يمثل محور رئيس في كلامي، هو الانتماء المعرفي، الانتماء في الفكر، في المعرفة، في الثقافة. ومحل كلامنا هو هذا اليوم الانقسامات، التشظي إن صح التعبير، الشتات الفكري، الانقسامات، الاصطفافات، الولاءات لجماعة فلان ولجماعة فلان. هذا اللي قاعد يصير اليوم. أكو هناك عنصر كما قلت غائب ينبغي التركيز عليه، عنصر الانتماء المعرفي، وهذه ثقافة يجب أن تتحول إلى ثقافة يتبناها الكل. المقصود بالأصالة في الانتماء المعرفي أننا عندما نختلف هناك من نرجع إليه يمثل أصالة يستند إليها عند الاختلاف، للأقل تساهم في تقريب وجهة النظر إن لم تقطع مادة الخلاف من جذورها، لا أقل تساهم في تقريب وجهات النظر. أصالة في الانتماء المعرفي، إحنا لما نقول ننتمي لأهل البيت ترى إحنا ندعي دعوة كبيرة. انتماء لأهل البيت معناها انتماء للراسخين في العلم، الانتماء لأهل البيت بمعنى الانتماء لورثة علم رسول الله، الانتماء لأهل البيت بمعنى الانتماء لخزان العلم. أهل البيت ليسوا فقراء في المعرفة ولا في الفكر ولا في الثقافة، فما بال بعضنا عندما يتبنى مشروعا ثقافيا أو مشروعا فكريا لا نجده يضع ضمن هذه الخارطة أهل البيت وفكر أهل البيت كجانب أصالة. ليش؟ إحنا نشوف جزء ممن يتبنى المشاريع الثقافية اللي المفروض تكون تجديدية وتنويرية وتطويرية في مجتمع ولائي كمجتمعنا، جزء من هذه المشاريع الثقافية أو الفكرية تبدأ أولاً بالنقد في روايات أهل البيت أو الطعن فيها، الطعن في الروايات، الطعن في المعارف، الطعن في جهود العلماء. لماذا هذا النحو من التنكر لكل هذه الجهود، جهود محدثين، جهود علماء؟ أنت بتحدث حركة تنويرية في المجتمع لا بأس، التنوير في المجتمع شيء جيد، ولكن لا تجعل من التنوير، لا تجعل من دفن الماضي وإلغاء جهود العلماء الكبار الذين ورثنا منهم جهودهم، لا تجعل ذلك شعاراً لمشروعك التجديدي والمعرفي والتطويري والثقافي. اعترف بجهود هؤلاء، اعترف بهذه الجهود، ومن خلالها ابدأ بتطويرها وتكاملها. لماذا يؤخذ أسلوب الطعن والنقد المشين، النقد الهدام مو البناء؟ ليش استخدم هذا الأسلوب بعنوان الثقافة؟ الناس راح يكرهون الثقافة، راح يكرهون الحداثة إذا كان عنوانها الكبير الطعن في كل ما هو موروث. هذا مو صحيح، قد تكون بعض النوايا سليمة لكن الأسلوب خاطئ، الأسلوب خاطئ 100%. لا يوجد إنسان يتنكر لهذه الجهود الكبيرة الضخمة. قل أن عندنا علماء ساهموا، ومنهم كذا، فلان 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 له هذا الثراء، له هذه النظريات، أسهم، قدم، اعتز بانتمائك لعلمائك، اعتز بانتمائك لتراث أهل البيت، اعتز بانتمائك لجهود من سبق، اعتز، افتخر. وإلا والله تشوف أنت البعض جزء من الناس حتى يسمى مثقف سهل، ترى يطعن له في رواية روايتين، ها، ينتقدنا نقد لاذع يسمى مثقف. اليوم أصبحنا إلى هالمستوى، إلى هذه الدرجة. صدقوني أنا مو ضد الثقافة، بالعكس، وأنا مو ضد الانفتاح ومو ضد التنوير الحقيقي في المجتمع، لكن أريد آليات واضحة. وين الآليات؟ ضاعوا الناس، احنا ما نشوف إلا سيل كبير من النقد. وين البناء؟ طيب البناء وينه؟ ترى مو مهم تنتقد، المهم أن تكون عارفا محيطا بما تنتقده، قادر على البناء، وإلا تضيع الناس. الناس ما عادت تثق بشيء، حرام، هذا حرام. أكو عندنا إخواني أصالة، انتمائنا لأهل البيت وينه؟ أنت تقول تنفتح على الآخر، انفتح على الآخر وقرأ للآخر بالعافية عليك، لكن أولا أنت عرفت شو اللي عندك؟ عرفت شو اللي تملك من جواهر؟ قرأت روايات أهل البيت؟ اطلعت على شراح المختصين لروايات أهل البيت؟ ترى عندنا ثراء، إحنا في غنى، لكن مو ملتفتين له. واحد يفرح يقرأ له كتاب، كتابين مترجمين لكاتب غربي ولمفكر غربي، يستانس، حصل على بغية كبيرة، صحيح فيها خير، فيها أشياء مفيدة، لكن قبل ما تحكم حكم صارم أن والله شوفوا العلم هنا، الثقافة هنا، العطاء هنا، إحنا ما عندنا شيء، قبل ما تقول العبارة هذه اطلع على ما عندك، اقرأ، شوف الثراء اللي عندك أول، بعدين احكم. لا تتسرع، لا تصدر أحكام سريعة تربك بها الساحة. خل أعطيكم إخواني بعض الروايات اللي تشير إلى اعتزاز المؤمن بانتماء المعرفي، في معرفته، في ثقافته، في علمه لأهل البيت ولتراث أهل البيت. زين، بعض الروايات. الرواية الأولى، أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. رواية ثانية، الإمام الصادق يقول: من سره أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وفيما أعلنوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول مستنكرا: يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم. يسألون شنو النهر العظيم؟ قال رسول الله: والعلم الذي أنزل عليه والذي أورثه علي بن أبي طالب. هذا هو النهر، هذا هو النهر. يقول الإمام تعجب، يدعون هذا النهر العظيم، يروحون يمصون الثماد. الثماد شنو؟ الماء البسيط الموجود على التراب، يمتص من التراب، ويدعون النهر العظيم. احنا نمتلك خزانة كبيرة وهم أهل البيت. لهذا إذا أنت تريد مشروع تنويري، تثقيفي، معرفي في المجتمع، عاد أنت اهتم بتراث أهل البيت شوية. قول: قال الإمام الصادق، قال الإمام الباقر. أظهر انتماءك لهذا التراث، اعتزازك بهذا التراث، مو تلغيه، الدفن تماما. هذا الانتماء أخواني مهم، مهم، مصدر فخر، مصدر اعتزاز. أنا أدعو أصحاب الشهادات، أصحاب الكفاءات، اللي عنده في علم التربية، في علم الاجتماع، في علوم أخرى، ووقف على نظريات حديثة في هذه العلوم، أن يقرأ في روايات أهل البيت ويربط بين هذه النظريات بين روايات أهل البيت، يبين للعالم العلم الموجود عند أهل البيت وينه. خل نظهر الوجه المشرق العلمي المعرفي لآل محمد عليهم السلام. وقد صنع ذلك جملة من مفكرينا وعلمائنا كالدكتور البستاني مثلا. هذا رجل لديه يعني قدرة أو علم وإحاطة ودراسة أكاديمية في علم الاجتماع، وقدر من خلال هذه القدرة ومن خلال هذه الشهادة عنده اعتزاز وانتماء لعلم أهل البيت، يعني يصير دكتور أهلا على عيني وعلى راسي. بس ما تنسى هذا الانتماء المعرفي لأهل البيت، خدم هذا النوع من الخدمة، سخر شهادتك في إظهار انتمائك خدمة أهل البيت. الدكتور البستاني سلط نظريات العلم الحديث على روايات أهل البيت وألف كتاب كبير ضخم أثبت فيه أن هذه النظريات اللي اليوم توصل إليها العلماء كلها قد تحدث عنها أهل البيت عليهم السلام، وبصورة دقيقة، حتى في علم النفس، حتى في علم الاجتماع، في علوم كثيرة. أصحاب الشهادات نحتاجهم اليوم لكي يرفدوا علوم أهل البيت عليهم السلام بما يخدم هذا العلم الإلهي الكبير وإبراز للناس وإظهار للناس. حمل الرسالة هذه اللي تشكل عنوان للانتماء المعرفي، هذه الرسالة، حمل هذه الرسالة يعلمنا عليها الحسين سيد الشهداء. الحسين عنده إصرار وعنده عزيمة، حمل فيها رسالة، رسالة، عنده هدف وعنده رسالة. هذا الدين العزيز، الدين العزيز ضحى من أجله الحسين بأبي وأمي، محطات متعددة تضحيات الحسين عليه السلام بدأت ولم تنتهي. وهذه الليلة أقف وإياكم على المحطة الثانية من محطات التضحيات لسيد الشهداء. الحسين أراد الخروج من مكة، لماذا؟ لأن يزيد قال اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لم يرد الحسين أن تهتك حرمة البيت بسببه. يأتيه ابن عباس يقول له يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، لا تخرج، لا تخرج، إني خائف عليك، ولكن إذا كنت عازما على الخروج فلا تأخذ معك النساء، أخاف عليهن، أخاف عليك وعليهن. النص التاريخي يقول وابن عباس يحدث الحسين وإذا بصوت امرأة تقول يا ابن عباس أتشير على شيخنا وسيدنا أن يخلفنا هاهنا ويمضي وحده؟ اسمع زينب شو تقول، خلد هالكلمة في قلبك، تقول وهل أبقى الزمان لنا غيره؟ ما خلى لنا الزمان غير الحسين، دعنا نموت معه، نحيا معه ونموت معه. طاف الحسين بالبيت، سعى، قصر وحل من إحرامه، ثم أسند ظهره على جدار الكعبة وقال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يوسف إلى يعقوب إلى يوسف وكأني بأوصالي أي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أتربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين ويطلع الحسين من مكة وتلبيات الحسين عبر الزمن تنتقل إلى مسامعنا غصب علي أطلع يا إلهي يا عطوف حج يا ربي تبدل هالسنة بأرض الطفوف وحسينا من قبل ما يذبحوني دمي في الكعبة يسيل اعذرني يا رب البرية أنا عازم على الرحيل عندي برض الطف مناسك ما لها يا رب مثيل بكربلا بالبي واحد وانا بالدمع الظروف عندي زمزم عندي مسعايا عندي بالطف تلبيات اما زمزم يا الهي بكربلا شط الفرات وتلبيات صياح نسوايا بالبراري ضايعات وصياح أطفال العطاش ما أحد بيهم رؤوف صح ونادي وحسينا بكربلا لبيك يا رام بيها نسكي وحجتي كربلا لبيك بضحي بأولادي وعترتي بكربلا لبيك خلي الخيل تسحق جثتي بكرملة خلي المثلث يقع بقلب اللهو وحسينا لا هدأت هذه الأصوات رحم الله من نادى وحسينا بكربلا لبيك واسمع يا إلهي يا سميع كربلا لبيك يا رب ينذبح الطفل الرضيع كربلا لبيك يا رام حتى نسواني تضيع ومن عقب ذاك الخدير تالي تتستر بالجفوف. خرج الحسين من مكة يوم الثامن من التروية، يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وعبد الله ابن جعفر قد وفد إلى مكة مع أبنائه. قل له واحد من أبناء أبا أراضعين خارج من مكة فيها هوادج، أسمع صياح الوداع الوداع الفراق الفراق، قال ومن يخرج من مكة هذا اليوم؟ الحجاج تفد فيه يحجون بحج الحسين. دقق النظر، أعاد النظر، قال أبا إنها ضعينة خالي الحسين. يطلع أبو علي هاليوم؟ إيش عجب الصاير؟ قال خذني إليه. التقى عبد الله بن جعفر بالحسين، سلم عليه، ضمه إلى صدره. يا ابن العم، علام تخرج هذا اليوم؟ ليش؟ قال إن القوم طردوني من بيت الله، عزموا على قتلي، لا أريد أن يهتك البيت بسببي. وين رايح أبو علي؟ قال إلي مناسك ثانية، أنا مكان ثاني. قال له وين؟ قال له حجي ما هو بالحج، حجي يوم صدري الكعبة والحجار، نحري المن وحجر النبي إسماعيل، ذبح ابني المبرور حجي، ونشري في طفوف الغاضري، عندي ضحايا بكربلاء، عندي ضحايا ما أحد ضحى مثله، عندي ضحايا بكربلاء، شبان الأرض ترجف والسماء تبكي، هل تعاينهم ضحايا الغاضرية، هل تعاينهم ضحايا الغاضرية. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. يا الله بمحمد وآله، عجل لوليك الفرج، وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، سيما المنظورين، ألبسنا ثوب الشفاء والعافية جميعا. دعاؤنا لجميع المؤمنين أينما كانوا. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. نرفع أيدينا بالدعاء لإمامنا، اللهم كن